بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بنستكمل إن شاء الله النهاردة الحلقة الثالثة بإذن الله من دروس دعاء المستحيل والله على كل شيء قدير. وإحنا عارفين إن هذه أدعية ليالي رمضان مع المناجاة ومع الدعاء، بنتجه إلى الله بكل ما إن شاء الله إحنا نكون متأكدين وواثقين أن لا مستحيل مع الله رب كن فيكون، فبنتجه إلى الله بأدعيتنا. وإحنا جميعا بنتفق يا جماعة أن الإنسان في هذه الحياة بيمر بأطوار وبأوضاع وبحالات بيحتاج فيها إلى أن يحس بالسند، يحس بالسند عشان يقدر بهذا السند اللي هو الله سبحانه وتعالى يمر بالظروف الصعبة اللي بيتعرض لها. وجود السند وهو الله سبحانه وتعالى بيخلي الإنسان لا يقع في منطقة الإحباط أو اليأس أو القنوط. وعلى هذا بيأتي الدعاء وبيكون هو رحمة من الله سبحانه وتعالى لكل مصاب ومحتاج وفقير وحزين ومريض ومغلوب ومضطر ووحيد، وليس أحدا منا إلا أحد من هؤلاء. لابد أن المناطق دي يا جماعة هي دي مناطق يعني حقيقة الإيمان. لما تيجي تقولي لي هو أنت يا منى اتعلمتي ولا عندك شهادة ولا طبيبة ولا كذا، أقول لك يا دي مش منى، لا لا لا، دي منى دي بني آدم غلبانة ومسكينة ومريضة ومغلوبة ومضطرة، هي دي منى الحقيقية، هي دي منى. إنما شوية الشهادات والحاجات دي ده شوية كلام بنشتغل بيه ساعتين ثلاثة في اليوم، إنما مين هي منى؟ مين هي حقيقة منى؟ هي دي اللي أنا بقول لك عليه، بني آدم غلبانة قوي ومسكينة قوي ومحتاجة قوي وضعيفة قوي، وكل ما تقوليه في الدنيا هو موجود جوه منى دي. لابد ان الانسان القريب من الله يبقى طول الوقت في المنطقة دي. مين انت؟ انا هذه المنطقة، هذه المنطقة اللي ليل ونهار هي دي المنطقة اللي تخليني على طول ادعي. ليه؟ لاني انا مستشعرة وعايشة بس في منطقة غلبي واحتياجي وتوسلي ووحدتي وعزلتي، كل المناطق دي كويس، واخطائي وذنوبي وخوفي من الدنيا وخوفي من الجنة، خوفي ما اروحش الجنة، خوفي ما اروحش انا اروح النار، خوفي على أهلي أبويا وأمي عمال أدعي لهم ولسه اللي عايشين، وبناتي وأحفادي يا ترى مؤمنين، يا ترى الحكاية. هي دي بقى منى الغلبانة المسكينة المحتاجة المغلوبة المضطرة الوحيدة، كويس. فلابد ان احنا يا جماعة طول الوقت نعيش في المنطقة دي. هي دي المنطقة اللي تحببني في الدعاء. ليه؟ لأن أنا ضعيفة جدا ومحتاجة جدا ووحيدة جدا وغلبانة جدا. لما عيش أنا بقى مع ربنا في المنطقة دي اختيارا، كويس، مش زي الناس اللي بلا عقول اللي بيعيشوا مع ربنا في منطقة أنا عندي وأنا أمتلك وأنا شهاداتي وأنا برستيجي، دول ما يعرفوش يدعوا ربنا، تكبرهم عمل حاجز بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. لازم تعرفي دي عدل الله وحكمة الله سبحانه وتعالى اللي ما يعرفهاش أي حد. ربنا يترك البشر يتكبروا، تكبرك هيضيعك، مش هيخليك أبدا تعرفي تخلصي لله ولا تدخلي على الله في الدعاء بالطريقة السليمة. وحاجة مهمة جدا يا جماعة، احنا بندعي الله عشان يستجيب لنا، دي نمرة واحد، لكن انا بدعي الله عشان اعيش منطقة الدعاء. عايز احس ان ليه يا رب، عايز احس ان انا مش لوحدي، عايز احس انه بيسمعني، عايز الوقت اللي بقضيه مع الله سبحانه وتعالى في الدعاء ده هو اغلى ما في الدعاء، لحظات استشعاري اني مش لوحدي. تيجي تقوليلي هتعملي ايه في المشكلة، ده انت لوحدك، اقولك لا لحظة الله يخليكي انا داخل اصلي ركعتين لله، عمري ما كنت لوحدي ابدا، ده انا هاخد المشكله اللي الناس شايفاها كبيره قوي دي وحنزل على الارض هسلمها لربنا، لانه اللي هو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء ان الناس بيقولوا عليها مستحيل تتحل، وهرجع اقعد معاكي احسن ما كنت مليون مره وخلصت المشكله خالص. تقولي لي المشكله ولا عند، اقول لك عند من بيده كن فيكون، مشكله مش عندي خالص انا الحمد لله. تقولي لي ازاي بتعرفي تعملي النقله دي، ازاي بتعمليها؟ اقولك لاني طول الوقت عايشه معاه، محتاجه وفقيره وغلبانه ووحيده ومضطره ومليش غيرك، مفيش غيرك، انا لا شيء يا رب العالمين. اول ما الدنيا تيجي تحاول تقابلني بشده او برخاء انقل عليه على طول سبحانه وتعالى. ليه؟ لاني معاه. ايه اللي خلاني كده؟ خلاني كده معرفتي لحقيقتي، هي دي حقيقتي، هي دي منى الحقيقيه اللي موجوده 24 ساعه. الاشكال بقى اللبس بقى والعربيه والمناظر دي بتشتغل ساعتين ثلاثه في اليوم من بره، انما انا اللي يهمني منى اللي من جوه، عشان كده انا بقويها جدا وبخليها دايما موجوده. فاللي بيحبه بقى ربنا وعايز يستجيب دعائه يخليه دايما في المنطقه دي فيوصل معاه على طول، ودايما الحمول اللي على كتافك بتقدري ترميها على ربنا على السريع. كل ما تجيلي مشكلة على طول ضعيفة محتاجة ذليلة ربنا اجري، ماليش غيرك مفيش غيرك. انما الناس بقى المتكبرة اللي نفشة ريشها وقاعدة بتقولك اصل احنا وهم وعندنا، تجيلها بقى المصائب والابتلاءات تكسرها على طول. لحظة نزول الابتلاءات تلاقي الناس تنهار، ولا يمكن ولا يعلم العلم إلا الله، لأني ما أقدرش أجزم بشيء الجزم لله، فقط أن تعود الناس إلى طبيعتها الأولى. انتهينا، تجيلها الضربة تلاقي الضربة ما تسيبش البني آدم غير أنه اهتز، ليه؟ لأنه من الأول داخل على الحياة متكبر. متكبرين على إيه؟ فإذا يا جماعة المنطقة اللي بدخل بيها على باب الدرس، على الدرس النهاردة، الدعاء إلى الله وبكاء القلوب وبكاء العيون بين يدي أرحم الراحمين هو أعظم دواء للقلوب. لحظة ما بتقابلي ربنا وتفضلي تعيطيله وتتوسلي بيه وتمسك بيك يا رب ومليش غيرك يا رب، وأنا متأكدة يا رب وأنا واثقة يا رب وحتعمل لي يا رب ولا مستحيل معاك يا رب، هي دي أي دي اللحظات اللي بتتنزل فيها عليك الرحمة ويتنزل فيها عليك الأمل. وصلت لها ازاي بالقوة دي؟ دي اللي تحييكي، دي اللي تديكي الامل، دي اللي تجريكي على الصلاة وتجريكي على القرآن وتجريكي على الخير. بتجيلك منين؟ بتجيلك من التواضع، من التواضع. اساس الدعاء التواضع، كويس؟ اتصال القلب بخالقه، يتذلل اليه ويشكو اليه ويتقرب منه ويرجو رحمته ويسأله مفاتيح الفرج وابواب السعادة. هي اللحظات دي بس هي شفاء القلوب، لحظات الدعاء هي شفاء القلوب، لان ربنا بيسكب فيها الامن والثقة والتوكل، ولانك بتبقي موصولة مع مصدر الرحمة والعطاء والقوة. ربنا جعل هذه اللحظات وسائل تفريج الكرب وتحقيق الامن، ولهذا أصبح الدعاء باب سعادة الروح وتنفيس الهموم وتقوية الأرواح وإحياء الآمال والأهداف وتخفيف الأعباء والضغوط عن المكروب والحزين والمظلوم والمحتاج. هنبتدي درس النهاردة وهو عن إن شاء الله أدعية الشفاء والابتلاء. هنبتدي الدرس الأول بأن احنا هنتعلم عن أوقات إجابة الدعاء. احنا تعلمنا في الإسلام أن هناك أو أن الإنسان يدعو الله ليلا ونهارا ويدعو الله بكل الكلام، ولكن يفضل الدعاء في أوقات معينة، علمها لنا القرآن وعلمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فاحنا هندعي الله في هذه الأوقات، وأيضا نجتهد أن ندعي الله في كل الأوقات. أول وأعظم وقت لاستجابة الدعاء يا جماعة، وأنا امبارح كنت بعمل الدرس الإنجليزي كويس عن مدخل رمضان كويس، ووقفت الحقيقة بقوة عند ليلة القدر، عند ليلة القدر اللي احنا المسلمين استغفر الله العظيم يا رب يعني على قلوب أقفل، وليلة القدر يعني تساوي 84 سنة من العبادة. انت بتعيش عمرك كويس بالأفرج 60 سنة 70 سنة، تلت نوم ربع أكل عشر وكذا، ما بيفضلكيش 40 سنة عبودية. ليلة القدر قد عمرين من العبودية لله، ليلة واحدة كويس في كام؟ في العشرة الأخيرة من رمضان. يفضل الناس يقولولك ليلة السبع والعشرين، احنا هنتمسك يا ستي ليه بس ليلة السبع والعشرين؟ ما تدعي كل ليلة، ادعي كل ليلة في رمضان وركزي في العشرة الأواخر براحتك، إنما ادعي. مش هتقدري تخشي في الدعاء بالطريقة اللي بقولها لك، إنك تستلمي شحنات الأمل والثقة والتوكل والرحمة من الله، إلا أن تكون قلبك فاضي، قلبي فاضي عشان أوصل وأتوصل. لكن لو قلبي مليان بالمشاغل وبالأكل وبالخناقات وبالاتكالات وبالعيد وبالفرجة وبكذا، عمرك ما هتعرفي أبدا. عندك يعني عقلك في راسك تعرفي خلاصك، عندك هموم ولا ما عندكيش هموم، عندك أمال ولا ما عندكيش أمال، محتاجة لله ولا أنت في يعني أمورك في على المية، ما براحتك. كل واحد عنده عقله، ما أنا لما أحط عقلي في راسي أعرف أقول لا ده شهر واحد جايلي بعد 11 شهر. ليلة القدر لما ربنا بيتكلم عنها في القرآن الكريم وبيقولك إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. في التفسير بيقولك إن بتنزل أوامر السنة كلها اللي هتحصل لك في ليلة القدر، فإذا أنت عايزة يعني عندك رغبة عندك خوف يا جماعة إيه الحكاية ده؟ الإنسان بقى في الدنيا يعني استغفر الله العظيم مش عارف بعد لحظة هيحصل له إيه لما يجي ربنا يجيب لي ليلة. الليلة دي من بين 30 ليلة ومش هعملها من بين 10 ليالي، هوسع على نفسي عشان أفضل أدعي ربنا من أول يوم، من أول يوم ساعات الاستجابة. قد نمرة واحد ليلة القدر، لكن حديكي بعدها جو في الليل الأخير، جو في الليل الأخير في كل يوم من رمضان الفجر الساعة 5:06 من 3:30 أنا مرمية على السجادة كل ليلة، كل ليلة ما بروحش التراويح الحقيقة، أنا بعد الأكل بستريح عشان أصلي في جوف الليل الأخير، ده قيام ده صلاة الليل اللي أنا أقدر عليها، واخد بقى الليل أقعد مع ربنا سبحانه وتعالى. هي دي شغلتي، هو ده رمضان، هو ده شهر رمضان، عايز أقعد مع ربنا وعايز أحكي الحكاية لربنا وعايز ربنا يديني أمل ويديني قوة ويديني ثقة ويستجيب لي إن شاء الله. ما هو ربنا قال ادعوني أستجب لكم، وأنا يا رب فضيت بقى نفسي من الدنيا، لا عزومات ولا خروجات ولا حتى فسح ولا حتى صلاة تراويح ولا حاجة، معايا قرآني ومعايا عبوديتي وقاعدة في بيتي وكنة يقرأ قرآن يعمل اللقمة يقعد كل كلمتين لولادي يمسك أترمي على السجادة. فقد تفرغت لك يا رب العالمين. لازم ربنا إن شاء الله أرحم الراحمين. لما تيجي هنا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. من رحمة ربنا أنه أخفاها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من رحمة الله أنه أخفاها عشان الناس تتعبد لربنا، مش تيجي الناس تقولك يا الخامس والعشرين يا السابع والعشرين يا التاسع والعشرين. الليلة بتاعت هم دول الثلاثة اللي هنركز فيهم قوي وندعي فيهم دعاء ختم القرآن وندعي فيهم دعاء، لا ادعي كل ليلة وادعي كل وقت. أيوة ليلة القدر لها وضعها، ولأنك بتبحثي عن ليلة القدر فأنت بتجتهدي في الدعاء في كل ليلة وبتزودي أكتر إن شاء الله في العشر الأواخر عشان نبقى ماشيين مع السنة، بنزود في العشر الأواخر. والناس بتيجي تقعد في المسجد، الناس تقولك اعتكف في الستات، إذا اعتكفك في المسجد مش هيخليك لا تعرفي تنامي ولا تقومي، خليكي في مكانك، خليكي في مكانك اللي بتعرفي تتصلي بيه الى الله، لقمتك جنبك وفرشتك جنبك وسجادتك جنبك، بتعرفي مش لازم اجي واقول انا جاي اعتكف عشان ابقى من المعتكفات في المساجد. يا ستي صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان بس البدع اللي العالم شغالين عليها ويقولك ألم تعتكفي؟ الاعتكاف للرجال اولا، ايه ده الكلام ده؟ انا ستة اروح انام تترفع جنلتي شوية، اشار بيقع شوية، ايه ده يا جماعة؟ كل حاجة بنشوهها. العلاقة مع ربنا علاقة خصوصية جدا، خليلك كده موقع مع الله سبحانه وتعالى جوه بيتك كده، انا وربنا في بيتي لوحدينا، معرفش ادعي في وسط الناس في الاعتكاف ودي قايمة ودي نايمة بتأكل ابنها والمساجد مليانة رجالة، اعرف ازاي الملم نفسي واقعد مع الله سبحانه وتعالى. نمرة واحد في اوقات اجابة الدعاء ليلة القدر وهي في العشر الاواخر من شهر رمضان، وطبعا في ليلة القدر بنقول الدعاء اللي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة لما قالت له أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نمرة اتنين في أوقات الإجابة يا جماعة جوف الليل الأخير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان زار السيدة فاطمة رضي الله عنها وزوجها علي بن أبي طالب وقال هم فيهم الخير إن أن يقوم ويصلوا من الليل. كويس. فلابد أنك تعرفي يعني أن صلاة الليل دي يا جماعة لينزل الله، يعني الله سبحانه وتعالى اللي بيدوي الحياة والملكوت اللي أنا قلت في الدروس، يعني ماليش غيرك ما فيش غيرك، هو بينزل عشان احنا نقوم ندعيله، يقوم ربنا ينزل واحنا ما نقومش. كويس. يبقى ده معناه ايه؟ لازم اما اقوم الصبح او لما اكون بقى قعدت ال 12 واحده اتنين عماله العب على كمبيوتر ولا العب على تلفزيون ولا العب على حاجه، واصحى الصبح الساعه 9 اقول يا ده ربنا كان نازل في السماء الدنيا في نفس الوقت اللي انا كنت فيه على الكمبيوتر او على التلفزيون، وكان بيقول هل من داع فاستجيب له، بس انا كنت مركزه بقى على الواتس اب وعلى الشغل بتاعي، وبعدين بدعي ربنا ما بيستجبليش. استجيب لك ايه؟ استجيب لك ايه بس؟ ينزل ربنا جل جلاله عشان يقول، ربنا بيقول هل من داع فاستجيب له، واحنا قاعدين استغفر الله العظيم نوري ربنا اللي هو يسمع ويرى ان معلش يا ربنا عندي اهم دلوقتي، دلوقتي انا ما اقدرش. ايه ده يا جماعه ده؟ بعد كده لا تنزل علينا ما ينزل علينا، لا ده لازم ينزل، ده العدل، ده عدل الله سبحانه وتعالى. اول ما اتاكد ويتاكد عقلي الباطن ان عندي الحمد لله امتحانات الحياة الدنيا بس اللي بايده المقادير، رب كن مع كن نازل الدنيا لازم انزل اطلع قبله على طول. يا جماعة ده احنا بنروح نقابل بنروح على المطارات الساعة 3 الفجر، بنطلع في الضلمة الساعة 2 بالليل، نمشي في الضلمة عشان نوصل المطارات الساعة 3، نفضل قاعدين مستنين الطيارة عشان نوصل قبل ميعاد الطيارة بثلاث ساعات، ونبقى قاعدين وعيننا مفنجلة قد كده. تاني يوم بقى وصلنا البلد اللي احنا عايزينها تقولي للناس ما انت قمتي امبارح الساعة 3 عشان تروحي المطار، ما تقومي تقابلي ربنا بقى في قيام الليل. لا 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 حبيبتي، عندي جيت لاج لمدة 20 يوم لغاية ما ارجع. السلام عليكم، مش وصلنا بالسلامة والحاجات عدت من الجمرك؟ ما دفعناش جمرك عملية مية مية؟ خلينا نام بقى قبل ما حسافر بيوم وارجع حقوم قيام الليل قبلها بليل، حقابل ربنا وحدعيه انه يعديني وانا راجع. بس نعم، بس العلاقة مع الله مصالح تتصالح، الناس تلعب مصالح تتصالح مع الله. معقول؟ بس يعني بعد كده انا عارفة ايه بتبقى قضية، ازاي ارفع له ايدي واسأله، ازاي لا استحي من الله؟ ليه نتكسف من بعض ونحرج من بعض؟ بشر تراب ما يقدروش على حاجة، واللي بايده الملكوت كله يبقى الانسان يقولك معلش مع الله. فيعني يا جماعة يعني طبعا صفات الصالحين اولها كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة في جوف الليل. عندك في رمضان فرصة كويسة جدا، ليه؟ لانك عايزة تقومي تتصحري، يعني النية برضو فيها السحور ونية السحور لها ثواب. فقولي أنا هتصحر مثلا الفجر على الساعة 5:05، نوقف الأكل الساعة 5، هتصحر نص ساعة 4:30، قومي من 4 خذي نص ساعة لنفسك لنفسك، ده لنفسك، ده هو ده باب الأمل اللي هتفتحي، دي اسمها أسهم الليل. ابعتي أسهم الليل عشان لما تقومي من النوم الساعة 2 الظهر تاني يوم تقولي أنا قايمة الحمد لله نفسيتي طيبة جدا. يسألك نقولك ليه يا أخت؟ تقولي لأني أرسلت أسهم الليل الساعة 4 بالليل حين كان الله في السماء الدنيا وقال هل من داع فأستجيب له، قلت له أنا يا رب ودعيت، فأنا قايمة الحمد لله وصليت بعدها الفجر ونمت، فأنا الحمد لله أرسلت أسهم الليل في جوف الليل إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا أنت عندك في سورة الزمر عن ثواب، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، لهم ثواب لا يعلموا إلا الله، كويس، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. عايزة إيه كل ده عشان؟ لكن يعني استغفر الله العظيم نقوم بمزاجنا لربنا ونقوم باختيارنا لربنا، بدل ما يجي لي مرض ويبقى ما بينيمنيش طول الليل واقول لك تقولي لي نمتي، اقول لك لا ما نمتش، تقولي لي اقول لك من الالام من الالام، واقول يا دي الخيبه عليا، يا ريتني لما كنت زمان بصحتي كنت اقوم لربنا وادعي له، يمكن لو كنت دعيت له وانا بصحتي دي معايا الشفاء، ما كانش خلاني طول الليل ما نمش. لو كنت قمت له لما كان بينزل الى السماء الدنيا ربع ساعه قبل صلاه الفجر وكنت ادعي دي معايا صحتي ودي معايا الشفاء ودي معايا ان انا لما ارقد انام، لما ارقد انام، دي دعوه كبيره قوي. أديني مر علي الزمن، في ناس سنين ما بتنامش إلا بالحبوب المنومة، كويس، فلابد الإنسان يستشعر النعم ويلحقها. بعد جوف الليل الأخير بين الأذان والإقامة، قال صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا الله. طبعا الدعاء بين الأذان والإقامة. النقطة اللي بعديها بسم الله الرحمن الرحيم عند إقامة الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم ساعتان لا ترد على داع دعوته حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله. الدعاء المستجاب عند نزول المطر، قال صلى الله عليه وسلم: اثنان لا ترد دعوتهم، الدعاء عند النداء للصلاة، وعند البأس اللي هو زي ما قلنا برضو لقاء العدو، وعند المطر. طبعا أول ما تلاقي المطر مفتوح ده معناه أن أبواب السماء مفتوحة، ادعي على طول بسرعة، بس المهم تكوني في حالة نفسية متواضعة وقريبة وذكرى لله عشان لسانك يشتغل، زي ما عمر بن الخطاب كان بيقول رضي الله عنه: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، إن لساني يشتغل. فهمتيني؟ عشان لسانك يشتغل لازم يكون قلبك سليم وقلبك طيب وقريب من ربنا ومستشعرة التواضع. بسم الله الرحمن الرحيم. من أوقات الاستجابة بعد الصلوات المكتوبة، قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير وبعد أو دبر الصلوات المكتوبات. بسم الله الرحمن الرحيم. من أوقات إجابة الدعاء ساعة من ساعات يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياها. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، ده اليوم مش الليلة، اليوم 12 ساعة، فيها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. بسم الله. طبعا هي دي الساعة اللي هي بتبقى آخر النهار قبل أذان المغرب على طول، في الوقت اللي قبل أذان المغرب. بعد كده: من أوقات الاستجابة في السجود، قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. من بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من أيام استجابة الدعاء العظيمة يوم عرفة، كويس، طبعا ده يوم الدعاء. وايضا من ايام من اوقات استجابة الدعاء عند التأمين في الصلاة اذا وافق قول الملائكة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا امن الامام فامنوا، فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، لما بنقول امين. دي يا جماعة الاوقات المستحبة ان شاء الله لاجابة الدعاء، لكن كل وقت فيه اخلاص لله سبحانه وتعالى وتذلل هو وقت استجابة الدعاء. وإن شاء الله نتعلم دلوقتي عن المرض وعن الشفاء وعن أدعية الشفاء بإذن الله. إن شاء الله قبل ما هنبتدي نتعلم يا جماعة عن أدعية الشفاء، خليني برضو أكمل عن أوقات الإجابة. برضو بالنسبة لدعاء عرفة، أنا كنت عايزة أقول أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. كويس، عشان أستكمل برضو ونكون استكملت أوقات استجابة الدعاء. برضو في شهر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشهر. من برضو يعني اجتماع المسلمين في مجالس الذكر، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. إذن برضو هذه هي أوقات لاستجابة الدعاء لابد ان احنا نتعلمها. هتنقل بقى النهاردة ان شاء الله وحنتعلم عن ان شاء الله أدعية الشفاء. بس قبل ما هنبتدي نتعلم عن أدعية الشفاء وإن شاء الله هنتعلم دعوات مستجابة للشفاء إن شاء الله من القرآن ومن السنة، هنسأل سؤال: ليه إحنا عايزين نتعلم دعوات الشفاء من المرض؟ إيه أهمية أني أشفى من المرض؟ كويس، لابد أن إحنا في البداية يا جماعة نعرف أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. الصحة والعافية دي يا جماعة نعمة عظيمة جدا، نعمة حيسألنا عنها الله يوم القيامة، نعمة لا يدركها كثير من الناس حتى يفقدوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. يا جماعة الصحة والعافية ربنا سبحانه وتعالى جعلها نعمة عظيمة، لأن أنا بصحتي وعافيتي هعبد ربنا، هحقق الهدف اللي خلقني منه ربنا. ربنا خلقنا في الدنيا وقال في القرآن في سورة الزاريات: بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. العبادة تحتاج إلى صحة وتحتاج إلى عافية، الصلاة والصيام وحج وحج البيت الله الحرام كويس، والعمل والعمل عبادة وتأدية الأمانات كويس، كل مننا عليه أمانات إني أقوم أخدم في بيتي وأرتب وأوضب وأخد بالي من ولادي ورعيهم وتابعهم، ما كل ده عايز صحة وعايز عافية. لما أخد صحتي وعافيتي واحتسبهم عند الله إنهم إن أنا بعمل كل ده ابتغاء مرضات الله كويس، فده هيبقى نوع من العبادة لله. إذن أنا محتاجة صحتي وعافيتي عشان العبادات وعشان معاملاتي في الحياة كويس، اللي هي كلها ممكن تكون شكل من أشكال عبادتي لله. إذن الصحة والعافية دي نعمة عظيمة جدا، مش عشان يبقى يعني الناس عندها عضلات أو يبقى عندها جسم رشيق كويس يبقى أنا مهتمية أو يبقى عندي صحة وعافية، لا، أنا محتاجة صحة وعافية عشان أعبد بيهم ربنا، عشان أدي بيهم أماناتي، عشان لا يكون عندي احتياج لبشر، احتياجي فقط لله سبحانه وتعالى، عشان أقدر أني أعيش إنسانة سليمة. والصحة والعافية يا جماعة عشان نبقى مدركين، مش بس الصحة والعافية الجسدية، الصحة والعافية النفسية كويس أصبحت الآن أهم وأصبحت مطلب وأصبحت أصعب من الصحة الجسدية. فلابد أن احنا ندرك أن العفو والعافية نعمة عظيمة من ربنا، عشان كده لابد أن كل واحد فينا يسأل نفسه سؤال، هل أنا مدركة أن الصحة والعافية دي نعمة حقيقية؟ لو أنا كنت مدركة أن النعمة أن الصحة والعافية دي نعمة، هل أنا بشكر الله عليها كويس؟ لابد أن نتعلم أن نشكر ربنا، الحمد لله على الصحة، الحمد لله على العافية، اللهم ديم علينا الصحة، اللهم ديم علينا العافية، اللهم ديم علينا القوة على العبادة، اللهم ديم علينا القوة على أداء الأمانات، اللهم لا تحوجنا لبشر يا رب العالمين، وديم علينا يا رب قدرتنا وصحتنا كويس، ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. فلابد أن احنا دايما نشكر الله على هذه النعم بكلمات الشكر. وأيضا يا جماعة شكر النعم يكون بطاعة أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب ما كره الله عنه. لابد ان احنا نعرف المنطقة دي، شكر النعم اولا باللسان وبالقلب كويس، ويكون اقوى شكر النعم باني اشكر المنعم باني اطيع اوامره واجتنب ما نهى عنه، وعلم اولادي من وهم صغيرين وقال لهم يا حبايبي ربنا ان شاء الله يديكوا الصحة ويديكوا العافية ويدينا ويدي المسلمين، دايما نشكر ربنا على الصحة والعافية عشان يديمها علينا، نشكره ان احنا نطيعه وانه دايما ربنا يرانا في 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 فيما يحب الله ان يرانا فيه. اذن شكر النعم بيكون يا جماعة بطاعة اوامر الله، وايضا شكر النعم يكون بالمحافظة على النعم. يعني يعني حافظ على صحتي، لابد يا جماعة ان احنا نحافظ على صحتنا النفسية ونحافظ على صحتنا الجسدية. احافظ على صحتي النفسية بمعنى ايه؟ بمعنى اني دايما اخلي نفسيتي بعيدة عن القلق وبعيدة عن الخوف وبعيدة عن الحزن وبعيدة عن التوتر، لأن دي أصبحت أمراض نفسية من الصعب علاجها. يعني الأمراض الجسدية قد نجد لها علاج أسهل بكتير في زمننا هذا من الأمراض النفسية المستعصية اللي هي القلق والخوف والوحدة والغربة والحزن والهم والغم والاكتئاب، المنطقة الواسعة الكبيرة دي. طب ما هي دي برضو أحد الأمراض، هل إحنا بنحافظ على نفسنا منها؟ عشان نحافظ على نفسنا من هذا كله يا جماعة لابد ان احنا اهم حاجة بالنسبة للمحافظة على الصحة النفسية اخرجي من سباق الدنيا، بلاش سباق الدنيا القوي، ماراثون الحياة الدنيا اللي الناس بتدخل فيه بحالتها النفسية وتبتدي الحرص على القرش وعايزين نلم وعايزين نكتر وعايزين نعمر وعايزين نغير عربيات وعايزين نغير فرش وعايزين نجيب في الساحل الشمالي وعايزين نسافر نتفسح، نخش في المرأة ونغير الهدوم ونجيب اللبس من هنا ونجيب الأكل من هنا ونخش في سباق الحياة الدنيا، بتحطش على نفسك طاقات شديدة جدا، احتياجات لازم البيت يبقى في المستوى ده ولازم الأولاد يبقوا في المدرسة الأجنبية ولازم يلبسوا الماركات اللي بيلبسوها قرايبهم ولازم ولازم ولازم. الإنسان بيمرض نفسه باختياره، بيمرض نفسه بطمعه، بيمرض نفسه بجهله، لأن عمر هذه الأشياء ما هتحقق السعادة، انت بتحققي سعادة خارجية بتدفعي لها تمن غالي جدا وهي صحتك النفسية. اتقربي من ربنا، اعرفي ربنا، حبي ربنا، عيشي مع ربنا، ادي شوية وقت لروحك تعيش. الارواح ميتة لان احنا بنجري في الطمع، الطمع موت الارواح، مفيش روح. الناس بتصلي من على الوش وبتدعي من على الوش وبتروح العمرة والحج من على الوش، عشان رايحين العمرة والحج عشان ربنا يكمل لنا بقية الفيلا، وربنا يكمل لنا الفلوس اللي في البنك، وربنا يزود لنا الدخل، وربنا يوسع علينا. رايحين عشان دنيا، مش رايحين عشان قلوب، قلوب تتصل بالله، قلوب يبقى فيها الإخلاص، قلوب يبقى فيها الرحمة. يشفينا ربنا، يشفينا ربنا برحمته من كل مرض نفسي، ويوسع قلوبنا ويوسع أنفسنا لما يكون عندنا إخلاص لله، لما نحب الله شكرا على نعم الله، اعترافا بعبوديتنا لله، اعترافا باحتياجنا لله. يا ناس احنا محتاجين ندي لقلوبنا شوية جرعات من الراحة النفسية. وصلي مع ربنا صح، انسي الدنيا شوية واللي حواليك شوية والطمع والمقارنة شوية. المنطقة دي هي اهم منطقة لشفاء القلوب. احنا بنتكلم عن الشفاء وعن دعاء الشفاء. دعية الشفاء مش هتنفع مع قلوب عايشة في مناطق الطمع ومناطق المقارنة ومناطق الحسد، ما تنفعش. عشان بس الناس تبقى فاهمة، ما عودش اديكي 5-6 ادعية اللي حديهم لك دلوقتي واقولك يلا قرري، ما ينفعش. والقلب مليان، مليان بكل طمع الدنيا. فضي دماغك الاول وفضي قلبك الاول من الدنيا بصدق مع نفسك لمصلحة نفسك كويس، والمصلحة دنيتك والمصلحة اخرتك. خرج الدنيا شوية من قلبك عشان يدخل الله سبحانه وتعالى. لما يدخل الله سبحانه وتعالى إلى القلوب هتشفى القلوب، هيبقى هو ده أهم حاجة. هتبقى أهم حاجة إنك تدعي ربنا أن يديم عليك نعمة الشفاء اللي انت موجودة فيها، الأمن والأمن والسلام، يديمها عليك الله سبحانه وتعالى لما قلبك يمتلئ بالله سبحانه وتعالى. إذا كنت أوريدي بقيتي مريضة بمرض الاكتئاب، فأنا هديكي بعض الأدعية كويس عشان تشفي منها، من مرض الاكتئاب او الحزن او الغم او الوحدة او الغربة. انما قبل ما تقولي هذه الادعية لابد انك انت اولا بسم الله الرحمن الرحيم تلتجي الى الله وتملي قلبك من بالله، وتخرجي تماما باختيارك من سباق الدنيا. لان ده مش معناه انك ما تعيشيش عيشة كويسة، لا، هتعيشي عيشة كويسة لكن هتعيشي بالرضا، وهتعيشي بالقناعة، وهتعيشي بالرغبة في السعادة الحقيقية وهي سعادة القلوب وليس سعادة العربيات والبيوت. المنطقة دي كان لازم أقولها لأن مناطق شفاء القلوب وأدعية الشفاء الناس متلخبطة فيها تماما. الناس عايزة بس حد يديها 6-7 أدعية يلا نقولهم، يلا نقول آيات الشفاء كده خفينا كده يلا. لا، ما ينفعش، ما ينفعش من على الوش. العلاج لازم يكون علاج جذري. احنا لما بنقول عايزين نعالج بنقول عايزين نشيل المرض عشان يدخل الشفاء. ازاي اشيل المرض وانا المرض جوه قلبي وانا جايباه باختياري؟ الدنيا جوه القلوب كويس، لما نطلعها وندخل ربنا يبقى هو ده حقيقة. سامعين احنا وانا بسجل الدرس يا جماعة الصفارة بتاعة عربية المستشفى اللي بتجري بالسريع بمريض، يمكن يلحق يعيش ويمكن عبال ما توصل عربية المستشفى او السرينة اللي احنا سمعينها دلوقتي سرينة، لان انا يعني جنب المستشفيات كويس. يمكن السرينة دي وعربية اللي بتقول السرينة عشان تجري بسرعة تنقذ هذا المريض، تنقذه. يمكن يكون له عمر ويمكن ما يكون لهش عمر، لكن هل عشنا العمر يعني في الشفاء الحقيقي؟ لا، ما عشناهوش، عشنا مع الطمع ومع الدنيا ومع التمثيل ومع النفاق. هي دي الأمراض الحقيقية اللي احنا عايزين نشفى منها قبل ما ناخد شوية أدعية كويس نقولها بلساننا ولا نقولها بقلوبنا اللي مليانة بالنفاق والرياء والحسد. يا جماعة خلينا واقعيين، اللي عايز يعمل تغيير لازم يعمل تغيير جذري حقيقي صادق مخلص كويس، مش بس شوية كلام ويلا نرص وخلاص. المنطقة دي أنا كان لازم أقولها وأوضحها وأدعو الله أنها تكون واضحة، لكل مخلص هيسمع ومخلصة يسمعوا هذا الدرس، ويكون ربنا كاتب لهم في شهر رمضان إن شاء الله فرصة عظيمة للشفاء من الأمراض النفسية تماما، لا يجي لي هم ولا يجي لي حزن ولا يجي لي خوف ولا قلق ولا اضطراب ولا اكتئاب إن شاء الله بإذن الله حين أسمع المنطقة اللي أنا وضحتها بهذا الوضوح. أنا هنقل دلوقتي على الأمراض الجسدية كويس عشان نبقى برضو عارفين إن في أمراض نفسية وفي أمراض جسدية. الأمراض الجسدية أسبابها كتيرة ومتعددة، ولكن في زماننا هذا أصبحت الأمراض النفسية والاكتئاب والحزن هم السبب الرئيسي للسرطانات. عشان الناس تبقى عارفة، عشان الناس تركز أولا على إن تكون نفسيتها سليمة، طول ما نفسيتك سليمة جهاز المناعة بتاعك في حالة كويسة في حالة طيبة يقدر يقاوم أي مرض. لكن لما النفسية بتبقى تعبانة وبتبقى النفسية فيها القلق والخوف جهاز المناعة بيبقى جهاز ضعيف، وبالتالي بيبقى من السهل أن يتم يعني والعياذ بالله تغير في الخلايا وظهور أمراض السرطانات. وبالتالي اللي عايز الصحة النفسية والشفاء النفسي والشفاء الجسدي ونبعد عن الأمراض ونكون دايما صحيحين، عليك بنفسك، اربطيها بالله سبحانه وتعالى، اخرجي من سباق الدنيا وارضي بما أعطاك الله، تكوني أكتر واحدة عندك شفاء إن شاء الله. أنا حنقل دلوقتي على المرضى اللي هم يعني إن شاء الله يعني يكتب لهم الله الشفاء، اللي هم اوريدي عندهم المرض أو عندهم الأمراض الشديدة. هرسل لهم الأول رسالة، هي رسالة يعني تطيب نفسي، رسالة يعني رسالة رحمة من الله سبحانه وتعالى. يعني لابد ان احنا نعرف يا جماعة ان المرض ده مرض، منطقة المرض دي منطقة صعبة جدا لانها منطقة ضعف، والضعف بيبقى ثقيل على النفس، لان الانسان لما بيبتدي يضعف بسبب المرض بيبتدي يحتاج للناس اللي حواليه، بيبتدي يحس ان هو غير قادر على خدمة نفسه، غير قادر على يعني قضاء احتياجاته النفسية، بتبتدي نفسيته يعني يبقى يقولك انا حوصل ان انا حطلب الاحتياج من حولي. دي منطقة صعبة جدا، دي اولا. ثانيا بيكون المرض فيه ألم، وهي دي برضو منطقة صعبة في الأمراض. يعني المرض ده ابتلاء عظيم من الله سبحانه وتعالى لوجود الضعف زائد وجود الألم، البين. البين اللي أصبح النهاردة في السنين العشرين الأخيرة هو من أكبر العيادات اللي موجود فيها الناس، موجودة في عيادات البين. ليه؟ لأنه الألم أصبحت النفوس لا تستطيع أن تتحمله، لأن النفوس أوريدي تعبانة ومجهدة وبعيدة عن مصدر الرحمة وبعيدة عن مصدر اليسر وهو الله سبحانه وتعالى. فأصبح المريض في هذا الزمان عنده ضعف وعنده مرارة وعنده ألم وعنده معاناة عظيمة جدا، بس احنا بنرسل رسالة رحمة لكل مريض، لأنه لابد بعد ما نوجه إلى الطريق السليم لازم نتحرك إلى الرحمة، لازم نكون كلنا رحمة. كل مريض أهم ما يحتاجه المريض هو مشاعر الرحمة ممن حوله. قبل ما ندي المريض دعاء الشفاء ندي المريض جرعة رحمة، جرعة محبة، جرعة انتماء، جرعة وفاء، هي دي هتكون لها دور كبير جدا في شفاء المرض يا جماعة. عشان نبقى فاهمين، نبقى فاهمين النفس البشرية، ادي الجرعات اللي قلتلك عليها دي كويس، ومعاها ان شاء الله أدعية الشفاء، بس دي برضو من أدعية الشفاء جرعات الرحمة والمحبة والانتماء والوفاء والتضحية في سبيل كل من هو مريض. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: كفارات. صلى الله عليه وسلم قال: كفارات. كويس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. يا جماعة دي رسالة أمل ورسالة رحمة من الله سبحانه وتعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا بيبعت رسالة الرحمة لكل مريض، يعني الرسالة معناها إذا كنت أنت مريض وجالك ألم وجالك ضعف وجالك تعب فاصبر على هذا، اصبر لأن هذا المرض هو الطريق إلى أن كل السيئات بتاعتك مع الزمن إن شاء الله ربنا يخليك تتخلص منها. أنت لما يصيبك ابتلاء المرض فده دليل أن الله سبحانه وتعالى يريد أنك تتخلص من كل سيئاتك، فهي كفارات للذنوب، يعني الذنوب اللي عليك ربنا بيمحيها عنك عن طريق هذا المرض اللي بيصيبك به الله، وبالتالي يعتبر المرض هنا رحمة من الله سبحانه وتعالى لمن يحب الله ولمن يريد أن يكفر الله عنه هذه الذنوب. ولقد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا، يعني ذهب لزيارة المريض فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر، فإن الله عز وجل يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار لتكون حصنه من النار في الآخرة، حظه من النار من الآخرة. يعني ربنا سبحانه وتعالى حين يبتلي المؤمن، احنا بنتكلم هنا عن المؤمن، يبتليه بالمرض، يعني المؤمن الطائع، انا عندي رضا وعندي طاعة وعندي اخلاص لله ولكن اصابني الله برضو بالمرض، فهنا بتبقى في بشرة لهذه النوعية من المؤمنين. كويس ان هذا المرض هو نار ربنا بيدفع الثمن، بيدفعها في الدنيا بتشيل من نار الآخرة، يعني ربنا بيخلي الإنسان يدفع ثمن ذنوبه في الدنيا عشان إن شاء الله في الآخرة يكون بعيدا عن النار. وبالتالي دي رسالة أمل من الله سبحانه وتعالى ورحمة من الله سبحانه وتعالى لكل مؤمن ولكل مؤمنة أصابهم المرض. كويس أبشروا فأن يعني نار المرض ترفع عنكم نار الآخرة بإذن أرحم الراحمين. وبالتالي يا جماعة احنا معانا في الشفاء ابواب كتيرة ان شاء الله، هي ابواب ان احنا اولا نبتعد عن الامراض ونحمي نفسنا منها زي ما شرحت، ونتقرب من الله دايما في حياتنا. اما اذا كنا قريبين من الله ثم اصبنا المرض فاحنا لابد ان نستبشر بان هذا المرض بيرفع عنا نار الاخرة، ولكن يظل الانسان دايما ان شاء الله يدعو الله بالشفاء، لان الشفاء هيديني عافية وهيديني صحة، والعافية والصحة بعد ما شفت المرض وعرفته هيخليني دايما استخدم صحتي وعافيتي في طاعة اوامر الله. ومن يعني دلائل حب الله للانسان ان يرزقه طول العمر في الطاعة، وبالتالي كل مريض ان شاء الله رغم ان المرض كفارة للذنوب لكن تظل النفوس ويجب ان تظل تبحث عن الشفاء ان شاء الله لكي نقضي ما بقى لنا من عمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. انا هديكوا دلوقتي إن شاء الله أربع دعوات للشفاء، طبعا هما دعوتين منهم من القرآن الكريم من أدعية سيدنا أيوب عليه السلام. قصة سيدنا أيوب عليه السلام معروفة طبعا لكل من أصابه المرض عشان نبقى عارفين، لأن طبعا سيدنا أيوب قصته هي يعني سلوى وقصته هي يعني رحمة لكل مريض، لأن سيدنا أيوب ابتلاه الله بالمرض الشديد وأقعده تماما لمدة 18 سنة لغاية ما كل الناس تركته حتى إلا زوجته، زوجته فقط هي اللي لم تتركه وفضلت تخدمه وترعاه كويس، ووقفت جنبه وقالت له في يوم من ذات الأيام بعد ما طال عليهم المرض والضعف والاحتياج قالت له ادعي ربنا سبحانه وتعالى يا أيوب عشان يشفيك، قال لها استحي من الله، وبعد ما قال لها استحي من الله رفع يده إلى الله بهذه الدعوات المستجابة. أنا حديك دلوقتي الدعوات المستجابات للشفاء اللي جاءت على لسان سيدنا أيوب عليه السلام، ويعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفي بها كل مريض، بس عايزين ندعيها يا جماعة بأسرار الدعاء اللي قلناها، أبقى متأكدة تماما أن الله هيشفيني ويبقى عندي كل الإخلاص أن الشفاء بيد الله، وأكرر 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 أدعية سيدنا أيوب للاستجابة المستجابة، وإن شاء الله بالإخلاص وبالتكرار وبالثقة في الله سبحانه وتعالى يكون الشفاء. حقراها دلوقتي من سورة الأنبياء الآية 83 و84 من سورة الأنبياء، الدعوات المستجابات للشفاء على لسان سيدنا أيوب عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. دي نقف يا جماعنا مع دعاء ابن أيوب المستجاب في القرآن الكريم عشان نتعلم هذا الدعاء ونحفظه كويس. لازم جميعا إن شاء الله نحفظ هذا الدعاء كويس علشان دايما نكرره. سيدنا أيوب ابتلي في جسده كويس وكان عنده المرض الشديد لمدة 18 سنة، وطبعا مع المرض الإنسان بيفقد ماله وبيفقد بعد كده كل من حوله كويس، ولم يبقى حوله إلا زوجته كويس. لكن سيدنا أيوب لما رفع إيده إلى الله ربنا بيقول سبحانه وتعالى وبيعلمنا وأيوب إذ ناد ربه أني مسني الضر. 18 سنة من العذاب ومن الألم ومن المرض ومن الوحدة ومن الفقد يقول عليها سيدنا أيوب مسني الضر، عشان ما يكونش في اللغة أي نوع من الشكوى. سيدنا أيوب ما قالش ربنا يا رب 18 سنة ب800 سنة مرمي في السرير مش قادر أتحرك، خسرت كل حاجة، ضاعت مني الدنيا، أنا خلاص مش قادر، انا مش هتحمل اكتر من كده، هو اشمعنى انا، هو ليه انا. لغة الشكوى اللي بنرفعها ونقول بندعي ربنا ونحن نشتكي الله الى الله. يا جماعة لازم نتنبه الى هذه المناطق ونتعلمها. ربنا هو ارحم الراحمين. قانون الشفاء في الحياة وفي القرآن يقوم على الآية الكريمة اللي موجودة في سورة الشعراء، واذا مرضت فهو يشفيني، واذا مرضت فهو يشفيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. الشفاء من الله سبحانه وتعالى منطقة أساسية لابد أن تكون واضحة كل الوضوح في القلوب والعقول قبل ما نادي على الله، قبل ما نادي على من بيده الشفاء. لازم أعرف أن الشفاء عند ربنا فقط، الشفاء مش في الميديكال سنتر، والشفاء مش عند أحسن جراح، والشفاء مش عند أحسن مستشفى، والشفاء مش عند أحسن سنتر. الشفاء عند الله، هو اللي بيهيئ الأسباب عشان يحقق الشفاء، عشان نبقى فاهمين. حين يريد الله الشفاء يهيئ لنا الأسباب لكي نصل إلى الشفاء اللي جاي من السماء. الشفاء من السماء، أمر من السماء يهيئ له الله سبحانه وتعالى الأسباب على الأرض. فمش حقف عند الأسباب، حقف دايما عند آية واحدة، وإذا مرضت فهو يشفيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. وبالتالي شفائي من الله، وبالتالي لما اجي اكلم ربنا وانادي عليه عشان يشفيني مش هشتكي الله الى الله، لا، هقول له مساني الضر، مساني الضر، يعني في ابتلاء واقع بي يا ربي، مساني يعني ضغط عليا، ضايقني يا ربي، يعني في نوع من يعني الابتلاء والاصابة عندي يا ربي كويس، فقط لا غير، مش اقعد اشتكي واشتكي واشتكي. نتعلم لغة نداء الله سبحانه وتعالى. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. 18 سنة من الفقد كويس، يكون النداء على الله كاتب الأقدار وعالم الأقدار ومقدر الأقدار، وأنت أرحم الراحمين، يعني ما زلت أنا في الابتلاء، ما زلت أعيش في الابتلاء، ولكن رغم طول الابتلاء وعظم الابتلاء فأني لم أتحرك إلا في منطقة أنك يا ربي أرحم الراحمين. رغم ابتلائي أنت أرحم الراحمين، ورغم إصابتي أنت أرحم الراحمين، ورغم وحدتي أنت أرحم الراحمين. لابد أن تظل المنطقة دي في النفوس، اوعي تخلي أبدا المرض يبعدك عن يقينك بأن الله هو أرحم الراحمين. ولما نادي ربنا ونحن في عز المرض وفي عز الضعف وفي عز الاحتياج، لابد أن يكون قلبي مليان بالثقة بمبدأ أساسي أن الله هو أرحم الراحمين، لأن الله سبحانه وتعالى حين يبتليني فهو يريد أن يكفر ذنوبي، ويريد أن يرفع درجاتي، ويريد أن يسمع صوتي، ويريد أن يربطني به سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الله في الصحة وفي المرض هو أرحم الراحمين، منطقة طريقة نفسية أساسية بنتعلمها من دعاء من ابتلي أعظم الابتلاء سيدنا أيوب عليه السلام. وبالتالي حين تدعي الله وتقرري أنك هتتعلمي أدعية الشفاء كويس، بعد ما طلعت الدنيا ودخلت ربنا افضلي في يقين أن الله أرحم الراحمين، مش هيشفيكي إلا ربنا، مش هيرفع الابتلاء غير ربنا، مش هيكتب السلامة إلا ربنا، فإذا الله هو أرحم الراحمين. دايما خليكي مع الله سبحانه وتعالى في منطقة الرحمة وفي منطقة الرضا وفي منطقة التوكل وفي منطقة حب الله سبحانه وتعالى. سيدنا أيوب تاني: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رد عليه ربنا على طول لما رفع سيدنا أيوب النداء السليم إلى الله، فاستجبنا بالفه. الفه يعني إجابة سريعة كويس، فاستجبنا له. إحنا ده اللي إحنا عايزينه كويس. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: ادعوني أستجب لكم. هنا إحنا بنتعلم الدعاء المستجاب كويس. فاستجبنا له، وبعدين بالفه برضو يعني على السريع برضو: فكشفنا ما به من ضر. سيدنا أيوب قال ربنا أني مسني الضر، رد عليه ربنا قال: فكشفنا ما به من ضر. هو ده ربنا، هو ده ربنا اللي احنا عايزين نخليه في قلوبنا 100%. كل قلبي ربنا، كل يقيني ربنا، كل تحركي وأملي في الحياة من ربنا. ربنا لما رفع له سيدنا أيوب إيده وقال له مسني الضر 18 سنة ودعاء، أول ما دعاء قال لك فكشفنا، كن فيكون ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. رحمة من عندنا، دي رحمة الله، دي رحمة الله اللي تتنزل لما العبد يعرف أن له رب رحيم أرحم الراحمين في مرضي، في شفاية، في احتياجي، في عجزي، في وحدتي، في فقري، بس برضو الله هو أرحم الراحمين. لا تتغير علاقتي بالله أبدا ولا يقيني بالله أبدا. عشان كده لما شفاه وكشف عنه الضر قال رحمة، من باب من أبواب رحمة ربنا. ربنا لا يضطر الأحد، وليس عليه حاجة الأحد، وليس الأحد أن يقول يا رب يلا بقى شفيني بقى يا رب كفاية لغاية كده، براحتك براحتك، كفاية على نفسك، انت حرة، انت ترابك، كلمي على قدك. ما تكلميش ربنا باللغة دي. حين يعطينا رحمة، وحين يشفينا رحمة، وحين يرزقنا رحمة، وحين يتولانا رحمة، أرحم الراحمين، ليس لنا عنده أي شيء إلا الحمد والشكر والتوسل. العبيد، العبيد الحقيقيين لله، هي دي مفاتيح الفرج، استشعار الحقيقي للعبودية والاستشعار الحقيقي للحاجة إلى الرحمة. كل اللي يديولنا رحمة وفضل وخير ونحمد ونشكر ليل ونهار يا أرحم الراحمين. وذكرى لمين؟ للعابدين، للعابدين اللي بيعبدوا ربنا، اللي عارفين من ان لهم رب. ربنا بيذكرهم وبيقول لهم هديكوا الرحمة وهديكوا الشفاء وهديكوا كل ما تتمنوه حين تعرفوا ان لكم رب وانه ارحم الراحمين. يا ريت احنا جميعا نتعلم هذا الدعاء ونحفظه. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. يا ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، اني مسني الضر. يفضل الإنسان المريض ليل ونهار ينادي على الله باليقين إن شاء الله في الشفاء، كما حدث مع سيدنا أيوب: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هو ده دعاء الشفاء المستجاب الموجود في القرآن الكريم اللي يجب على كل مريض أن يدعو به الله متيقنا إن شاء الله بإجابة الله. هنعيش أيام المريض لما يحط هذا الدعاء في قلبه، ولما حينادي به الله بلسانه 24 ساعة طول ما عنده قلب يذكر وعقل يذكر كويس، هيحس براحة عظيمة جدا. يعني وقت الدعاء نفسه هو رحمة من الله، وهو أمل من الله، وهو رجاء في الله. هيلاقي نفسه لما بيجي وقت الغداء بيحاول يتغدى، لما الدكتور بيديله الدواء بياخد الدواء وهو عنده أمل في الشفاء. المعنويات يا جماعة، ارتفاع المعنويات للمريض هي جزء كبير جدا من الشفاء، بتساعد على الشفاء. اللي عايز يخف وعنده أمل في الشفاء جاي من ثقته بمن يشفي الله سبحانه وتعالى، ده بيبقى فعلا على طريق الشفاء. الشفاء، لأنه ده عامل مهم جدا في مساعدة العلاج بأمر من الله. اللي يلتجئ إلى الله ويعرف أن الشفاء عند الله وياخد الأمل من يقينه بربه أرحم الراحمين وترتفع معنويات ويقبل على العلاج ويقبل على سماع يعني ما أمر به الدكاترة أو ما يعني يراه الدكاترة، الأمر لا يكون إلا لله فقط. كويس، النوعية دي والحالة النفسية دي هي إن شاء الله طريق الشفاء. جبناها منين؟ جبناها لما تيقنا أن الشفاء بيد الله، لما ابتدينا نحط على لساننا أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ما نشيلهاش أبدا مهما جاء الدكتور قال لي في مشاكل، لا برضو أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين إن شاء الله هتشفيني، الأمل موجود جم عندي مش بس بكلام الدكاترة ولا بالتحاليل أبدا. الشفاء بيجي إن شاء الله من السماء. حنقل دلوقتي على دعاء آخر علمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد الصحابة، وهو أبي العاص عثمان، عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، يعني كان عنده ألم في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد و أحاذر. قال عثمان بن العاص فعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل أمر به أهلي وغيرهم. فإذا يا جماعة ده دعاء الشفاء اللي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص. لما يكون عندنا ألم في جسدنا، سواء كان ألم ناتج من المرض أو ألم لا نعرف له سبب، نحط إيدنا على المكان اللي فيه الألم ونقول ثلاث مرات بسم الله بسم الله بسم الله، وبعدين نقول سبع مرات مع اليقين مع الإخلاص مع التأكد كويس من قدرة الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعدها ثلاث مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. نعدها سبع مرات وإن شاء الله هذا دعاء شفاء شفى به عثمان ابن أبي العاص إن شاء الله. الله يجعل لنا أيضا فيه الشفاء. هناخد دلوقتي كمان إن شاء الله أدعية أخرى إن شاء الله يجعل الله فيها الشفاء بإذن الله. إذن إحنا الحمد لله تعلمنا دلوقتي من القرآن الكريم دعاء سيدنا أيوب، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وتعلمنا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن إحنا بنقول بسم الله ثلاث مرات وبعديها بنقول سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وبنكون حاطين إيدنا على مكان الألم. هنتعلم دعاء ثالث يقول المريض على نفسه إنه يمسح المريض بيده اليمنى على مكان الألم من الجسد أو يمرره على جسده كله إذا لم يكن الألم محددا، ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس، يعني أذهب الباس يعني المرض، اشفيه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أنا هقولها ثلاث مرات، اللهم رب الناس أذهب الباس اشفيه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ثالث مرة، اللهم رب الناس اذهب الباس اشفيه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، مع إنشاء اليقين بالشفاء. ده الثلاث أدعية اللي يقولها المريض على نفسه، بالإضافة أيضا إلى أن هناك بعض الأدعية اللي يدعيها المرافق للمريض، يعني من يعيش مع المريض برضو عليه أدعية يقولها له. هنبتدي وحنقول أن المرافق أول دعاء يقوله المرافق عند المريض، زي ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرافق يقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات. دخلنا على المريض عشان نزوره، أول ما نخش عليه أو نكون مرافقين له كل يوم الصبح وبالليل وفي كل وقت نقول سبع مرات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. ده أول دعاء يقوله المرافق أو من يزور المريض. الدعاء الثاني اللي يقوله المرافق أو من يزور المريض زي ما جبريل قال على الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه، علمه أن يقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هقولها ثلاث مرات عشان اللي عايز يكتب الأدعية. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، يشفيك بسم الله أرقيك. هقولها ثالث مرة. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. والدعاء الثالث للشفاء اللي يقوله الزائر أو المرافق للمريض، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هقولها تاني. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. دي ثلاث أدعية يقولها المرافق أو يقولها أي إنسان يدخل على المريض. لما نخش على المريض نخش عليه بالدعاء. وبرضو يا جماعة دي نقطة مهمة في أدب زيارة المريض، لما ندخل على المريض الضعيف الوحيد اللي خايف اللي غلبان اللي نفسيته يعني إن شاء الله تكون ثابتة بيقينه وأمله في الله، ما نخشش نقول يا حبيبتي يا روحي يا قلبي معقولة اللي جرالك ليه انتي ده كده زعلانين قوي، ونبتدي نعيط ونبتدي ناخد نفسية المريض وإيمانه يعني إلى الصفر. لأ كده حرام وكده غلط وكده ممنوع كويس، وكده يعني استغفر الله العظيم ذنب، لا مش متحمل كويس. المفروض ان احنا حين نقرر زيارة المريض يكون قرارنا لزيارة المريض هي نيتنا هو تذكيره بالله والدعاء له وطلب الشفاء له من الله، وان احنا بنبعت له رسالة حب ورحمة وانتماء ووفاء، هو ده الهدف من زيارة المريض. وبالتالي اول ما ادخل على المريض يكون عندي على وشي الاستبشار وعلى وشي الامل وعلى وشي يقين في رحمة ربنا، عشان تكون زيارتي زيارة خير ودخلت إن شاء الله شفاء على المريض. وأبتدي أقول للمريض أنا معايا أدعية إن شاء الله هقولها بإخلاص لله، هدعيها لك إن شاء الله، وأدعي بالثلاث أدعية اللي أنا قلتهم، فتكون إن شاء الله زيارتي للمريض زيارة رحمة وزيارة أمل وارتباط بالله ودعاء كويس واستبشار إن شاء الله، وتتحسب إن شاء الله يعني ثواب عند الله سبحانه وتعالى. هنا في آخر برضو هنعلم المريض إن شاء الله إنه في كل وقت في كل وقت يقرأ سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يقراهم الأول كويس بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين ينفخ في كفيه يعني يجيب إيديه جنب بعض كده كويس بعد ما يقراهم كويس، ويروح نافخ في كفينه، وبعدين يروح يمسح وشه ووجهه ويمسح كل جسمه كويس، ويكرر الحكاية دي ثلاث مرات. يعني المعنى هو ان المريض يجيب ايديه الاتنين مع بعض فخ فيهم كويس، ينفخ كده في ايديه الاتنين كفينه جايين مع بعض، وبعدين يقرا الفاتحه يقرا قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، لان طبعا سوره الفلق وسوره الناس المعوذتين هو بيعوذ نفسه كده من الشيطان الرجيم كويس ومن كل ضرر كويس، وبعدين بعد ما يقرا قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس يمسح بيهم على جسمه كله إن شاء الله بنية الشفاء إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى، يفعل ذلك ثلاث مرات. فإذا يا جماعة إحنا دلوقتي معانا أدعية يدعي بها المريض لنفسه زي ما قلنا، ويخلي دايما على لسانه ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يخليها دي على لسانه على طول، ومعاها دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قلناه اللي علمه للصحابي اللي قلنا اسمه، ومعانا ان احنا بنقرأ وبنمسح على جسمنا بقول هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب رب الناس. كويس معانا كل هذه الأدعية، كويس ومعانا كمان بسم الله الرحمن الرحيم إن المرافق والزائر بيدعي، معانا اليقين في الله، معانا اليقين إن الشفاء مع الله، معانا نقطة مهمة جدا أو نقطتين مهمين في الدعاء يا جماعة. بعد ما قلنا كل هذه الأدعية اللي تعلمناها وحنخلي على لساننا ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، كمان نناجي الله بقلوبنا، يا ربي أنا ماليش غيرك لأن ما فيش غيرك، لأن الشفاء منك، أنا عبد أذنبت وأخطأت وكنت بعيد يا ربي، وأصابني المرض والمرض أضعفني وألمني ويعني أخذ مني ما أخذ كبير، أنا في لحظات الضعف وفي لحظات الوحدة وفي لحظات الاحتياج، وأنت الشافي يا رب، ولا شفاء إلا شفاءك يا رب العالمين، أنا في أشد الحاجة إلى شفائك وفي أشد الحاجة إلى رحمتك، وأبتدي أذكر أسماء الله الحسنى وأثني على الله. ما في مرة يا رب كنت في موقف إلا أنت ساعدت، إلا سبحانك وتعاليت يا رب، وقفت جنبي وساعدتني، إن ما شفتنيش مين حيشفيني، إن ما رحمتنيش مين حيرحمني، إن ما زلت عني الألم مين حيزيل عني، يا ربي أنا ماليش غيرك، والأمر إليك والرحمة منك، وأنا راضي وبستغفر وبتوب يا رب عن كل ذنوبي وأعود إليك وعهدك يا رب العالمين. يفتح المريض بينه وبين الله سبحانه وتعالى يعني باب من الدعاء ومن الاستغفار ومن التوبة ومن طلب الرحمة ومن اليقين، ويثني على الله، يا ربي أنت الرحيم وأنت الودود وأنت القريب وأنت السميع وأنت المجيب وأنت البصير، يا ربي أنت الملجأ والملاذ والموعد والمعاد، ما فيش غيرك ما ليش غيرك، متمسك بحبل رحمتك، متمسك بشفائك يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب كن فيكون، أنت لي يا رب أتوسل إليك، ويتوسل ويتوسل ويتوسل، ويعيش المريض لحظات العبودية لله سبحانه وتعالى بالصدق إن شاء الله وبرحمة الله وبقدرة الله، يكتب الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أرحم الراحمين الشفاء لكل المرضى بإذن الله. وفي النهاية يعني أذكر نفسي وأذكر كل منا بالصدقة، الصدقة يا جماعة هي الطريق إلى الشفاء، فلنتصدق ولنكثر الصدقة في السراء وفي الضراء، وخصوصا في المرض، وخصوصا في المرض علينا بالصدقات، فإنها إن شاء الله الطريق إلى الشفاء، ونعمل الدعاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.